بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسند المتصل إلى الإمام عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعون الله تعالى: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. كذا عند يحيى ترجمة هذا الباب، وعند ابن بكير في إجلاء اليهود من المدينة، وعند القعنبي في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. قال أبو عمر: أما قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود ولعن الله اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقد روي مسندا من وجوه، من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وغيرها، وهو عند مالك وغيره، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة، وروي عن عائشة من وجوه قد ذكرت ذلك كله في كتاب التمهيد، منها حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذاكران في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحال.
تذكرنا النسوة يعني.
نعم، تذكرنا صحيح؟
نعم.
أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذاكرن في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وذكرن من حسنها وتصاويرها، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله. ومنها حديث حميد بن هلال عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا أو أن يتخذ مسجدا. قال أبو عمر: لهذا الحديث والله أعلم، ورواية عمر بن عبد العزيز له عن من رواه أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر
أمر نعم
ورواية عمرو عمر بن عبد العزيز له عن من رواه أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محددا بركن واحد، لئلا يستقبل القبر فيصلى إليه. وقد احتج من كره الصلاة في المقبرة بهذا الحديث وبقوله عليه السلام: إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذه الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد، وذكرنا منه في كتاب الصلاة من هذا الكتاب ما فيه كفاية، والحمد لله كثيرا. وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب: لا يبقين دينان بأرض العرب، فروي مسندا من وجوه كثيرة. ذكرنا في التمهيد منها حديث ابن عباس ذكرنا في التمهيد منها حديث ابن عباس: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن يحيى بن عمر قال: حدثني علي بن حرب قال: حدثني سفيان بن عيينة عن سليمان الأحولي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، فتنازعوا عنده فقال: لا ينبغي عندي التنازع، ذروني. وأمرهم بثلاث فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا وفد مما كنت أجيزهم. والثالثة: إما سكت عنها ابن عباس وإما قالها فنسيتها، يقوله سعيد بن جبير. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وإن شرار الناس ناس يتخذون القبور مساجد. مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وجبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها.
ما أظن أنها جبال، ممكن شيء آخر بقى يعني، وحبال وأقتاب مثلا.
نعم نعم صدقت. نعم. قال أبو عمر روى حديث ابن شهاب هذا معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع بأرض العرب، أو قال بأرض الحجاز، دينان. قال: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت. قال الزهري: فكذلك أجلاهم عمر. فجعل الحديث معمر لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ولم يجعل فيه من كلام ابن شهاب إلا قوله، فلذلك أجلاهم عمر. وروى سعيد بن داود الزبيدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أجلى يهود خيبر، فقال له اليهودي: أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: أتراني نسيت قوله صلى الله عليه وسلم: كأني بك قد قلصت بك ناقتك ليلة بعد ليلة. فقال اليهودي: إنما كان هزلة من أبي القاسم. قال عمر: كلا والذي نفسي بيده لتخرجن. وأما جزيرة العرب فذكر أحمد بن المعدلي قال: حدثني يعقوب بن المهدلي قال حدثني يعقوب بن المهدلي يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، أظن هنا حدثني أيضا، أليس كذلك؟
عندي يعقوب،
يعقوب الثاني.
نعم.
فذكر أحمد بن المعدلي قال: حدثني يعقوب بن المهدلي قال: حدثني يعقوب بن
أظنها
محمد.
ابن المعدل
تعديل الاسم.
أو المعدل، نعم.
نعم، يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: قال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن، مدنها وقرياتها. وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة والمدينة
يبقى
واليمن.
الأول هذا أحمد بن المعدل،
بالذال أم بالدال؟
بالدال،
بالدال، عندي بالذال. نعم.
وعندي كذلك، نعم.
جزاك الله خيرا. وقال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها. فأما اليمن فليس من جزيرة العرب. قال أحمد بن المعدي:
ومخالفيها.
ومخالفيها، مكة ومدينة واليمامة ومخالفيها. فأما اليمن فليس من
وبالنسبة
جزيرة.
برضو ليعقوب، أنا أظن أنه اختلط الأمر بس في الترتيب بالإسناد. فذكر أحمد بن المعدل قال حدثني يعقوب ابن محمد ابن عيسى الزهري. ويبقى تكررت عنده كلمة المعدل من الاسم الذي قبله، وكلمة يعقوب ابن بالتالي.
هو
ويبقى
نفسه
الإسناد هكذا.
يعني هو يعقوب
فذكر
الواحد.
أحمد بن المعدل قال حدثني يعقوب ابن محمد ابن عيسى الزهري قال المغيرة بن عبد الرحمن.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
قال أحمد بن المعدل وقال معن بن عيسى عن مالك: جزيرة العرب منبت العرب. وقد ذكرنا في التمهيد ما ذكره أبو عبيد عن أبي عبيدة وعن الأصمعي في جزيرة العرب. وقال الواقدي عن أبي وجزة السعدي في ذلك، واختصار ذلك أن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي ما بين حفر
حفري
ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوة. وفي هذا المعنى زيادة في التمهيد في باب إسماعيل بن أبي حكيم. وقيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقصاها إلى البصرة. باب جامع ما جاء في أمر المدينة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عمر:
وأثبت في التمهيد بيقول إيه، وقيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقصاها، أو قال من أقطارها وأطرارها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر.
نعم.
نعم نعم
قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب تحريم المدينة من هذا الكتاب. مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي، فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فضعه في يديه، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب. فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة؟ أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. قال أبو عمر: روى هذا الخبر ابن بكير ويحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم، ورواه القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم لم يذكر فيه يحيى بن سعيد، وقد تابع كل واحد منهما طائفة من رواة الموطأ. وأما النبيذ الذي قال فيه عمر إن هذا الشراب طيب، فقد مضى في كتاب الأشربة من هذا
إن
الديوان.
هذا لشراب
إن هذا الشراب طيب.
مثل الرواية السابقة.
نعم، إن هذا لشراب طيب. فقد مضى في كتاب الأشربة من هذا الديوان ما يفسر الطيب وغير الطيب، وكل شراب حلو لا يسكر الكثير منه فهو الطيب، وما أسكر فهو الخبيث للطيب. نعم، هنا وضع ضابطا، لا يسكر الكثير منه. نعم.
نعم،
وأما مناولة عمر،
وتبع الحديث يعني،
نعم
لأن
نعم
كما لا يخفاكم هناك أحاديث كثيرة جدا
نعم
حددت أصنافا بالاسم أو بالمصدر أو بالطريقة التي يصنع بها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك كله بالحديث الجامع المانع الذي هو قاعدة في هذا الباب: ما أسكر قليله فكثيره حرام. فرد الأمر كله إلى السكر، أسكر فهو حرام، لم يسكر فهو حلال.
لا سيدي، أنا هنا قلت الضابط لا ي... يعني لا يسكر الكثير فقليله حرام. نعم نعم جزاك الله خيرا. نعم نعم جزاك الله خيرا. وأما مناولة عمر من عن يمينه فضلة شرابه فهي السنة، وسيأتي ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وأما قول عمر لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي: أنت القائل لمكة خير من المدينة، فقد ظن قوم أن ذلك حجة في تفضيل المدينة على مكة، وأن ظاهر قول عمر هذا في تقريره وتوبيخه عبد الله بن عباس بذلك القول دليل على تفضيل عمر المدينة على مكة.
هو عبد الله بن عياش بقى
نعم
الراوي
نعم نعم نعم
المخزومي. نعم
نعم وأن ظاهر قول عمر هذا في تقرير وتوبيخه عبد الله بن عياش بذلك القول دليل على تفضيل عمر المدينة على مكة، وهذا عندي ليس كما ظن، وفي لفظ الحديث ما يدل على غير ما ظن من ذلك، والله أعلم، لأنه لم يقل من ذلك أنت القائل لمكة أفضل من المدينة، وإنما قال له أنت القائل لمكة خير من المدينة، وخاف منه عمر أن يمدح مكة ويزهينها لمن هاجر منها فيدعوه ذلك إليها، وخشي عبد الله بن عياش من عمر في ذلك درته وسطوته، ففزع إلى الفضل الذي لا ينكره عمر، وجادله عما أراد منه فقال: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، يعني وليست كذلك المدينة. وأقر له عمر أنه لا يقول في حرم الله عز وجل وأمنه ولا في بيته شيئا، وأعاد عليه عمر قوله، فأعاد عليه عبد الله بن عياش من قوله ما لم ينكره، كأنه قال له: لم أسألك عن التفضيل والفضائل، وسكت لما سمع منه من فضل مكة ما ليس بالمدينة، ولم يحتج معه إلى ذلك خيرات المدينة، ومعلوم أن خيرات المدينة كانت حينئذ أكثر من رطبها وتمرها وحرثها، ودروب العيش فيها أغزر لاجتماع الناس بها للمتاجر والمكاسب، لأن الخير أكثر في بلاد الكبار وحيث الأئمة والسلطان، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا عندي معنى خبر عمر مع عبد الله بن عياش المخزومي، والله تعالى أعلم. ومن الدليل على أن لفظ خير ليس بمعنى أفضل ما روي أن عقيل بن أبي طالب، وكان أحد الفصحاء، لما أعطاه معاوية عطاء جزلا قال له: من خير لك، أنا أو أخوك؟ فقال له: أنت خير لي من أخي، وأخي خير لنفسه منك، نعم. ومعلوم أن أخاه علي بن أبي طالب كان عنده أفضل أهل زمانه، ولكن معاوية كان خيرا له في دنياه. وقد ذكر معاوية لابن عمر فقال: كان أسود ممن كان قبله، يعني الخلفاء. قال: وكانوا أفضل منه. والدليل أيضا على صحة ما تأولناه على عمر في هذا الخبر ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني وأبو يحيى ابن أبي ميسرة المكي بمكة، قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال: حدثني سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن سليمان بن عتيق قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما فضله عليه ب100 صلاة. وأما مالك رحمه الله تعالى فلم يختلف عنه أصحابه في أن المدينة أفضل من مكة ومن سائر البلاد، وكان يقول: مما خص الله عز وجل به المدينة من الخير أنها محفوفة بالشهداء، وعلى أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهي دار الهجرة والسنة، وبها كان ينزل القرآن يعني الفرائض والأحكام، وبها أخيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، فجعل بها قبره، وبها أروضة من رياض الجنة. قال أبو عمر بقول عبد الله بن عياش لعمر:
أو روضة
وبها روضة. نعم، جزاك الله خيرا. وبها روضة من رياض الجنة. قال أبو عمر في قول عبد الله بن عياش لعمر: فيها حرم الله عز وجل وأمنه، وفيها بيته، ولم يقل هي حرم إبراهيم. وترك عمر إنكار ذلك عليه دليل على صحة رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس. باب ما جاء في الطاعون. مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: أو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر
نفر من
الله.
قدر الله.
أرأيت أليس كذلك؟ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد ما يستدل به من ألفاظ هذا الحديث وما يمكن استنباطه منها، ونذكر ها هنا ما في ظاهره الذي سبق وذكر ونذكر هنا ها هنا ما في ظاهره الذي سبق
الذي سبق وذكر
وذكر.
وذكر
وأما اختلاف المهاجرين والأنصار في القدوم على الوباء أو الوباء، فلكل واحد منهم معنى صحيح معنى صحيح فلكل واحد منهم معنى صحيح في أصول السنن المجتمع عليها من الكتاب والسنة، وملاك ذلك كله الإيمان بالقدر وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، مع إباحة الأخذ بالحذر والحزم والفرار عن المهلكة الظاهرة. وقد أحكمت السنة والحمد لله كثيرا ما قطع وجوه الاختلاف، فلا يجوز لأحد أن يقدم على موضع طاعون لم يكن ساكنا فيه، ولا يجوز له الفرار عنه إذا كان قد نزل في وطنه وموضع سكناه. وقد ذكرنا في التمهيد خبرا عن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية، فقال عمرو بن العاص: تفرقوا عنه فإنما هو بمنزلة نار. فقام معاذ بن جبل فقال: لقد كنت فينا وأنت أضل من حمار أهلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو رحمة لهذه الأمة، اللهم فاذكر معاذا في من تذكره في هذه الرحمة. قال أبو عمر: مات معاذ في طاعون عمواس بالشام سنة 18. وروى شعبة عن يزيد بن الجبير قال: سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث أن عمرو بن العاص قال: وقد وقع الطاعون بالشام، إنه رجس فتفرقوا عنه. فقال شرحبيل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، فلا تفرقوا عنه. قال أبو عمر: أظن قوله ودعوة نبيكم قوله: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث عائشة في كتاب الجنائز عند قوله صلى الله عليه وسلم: والمطعون شهيد. وقالت عائشة: يا رسول الله، الطعن قد عرفنا، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط. قال أبو عمر: وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله من البدن. وروينا أن زيادا كتب إلى معاوية: إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة. فأخبر بذلك ابن عمر فقال: مر العجائز يدعون الله عليه. ففعلنا، فخرج بأصبعه طاعون فمات منه. وروي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفار، فأما الفار فيقول: فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت، وإنما فر من لم يجئ أجله، وقام فمات من جاء أجله. وروينا عن عمر من وجوه قد ذكرناها في التمهيد أنه ندم على انصرافه عن الطاعون، لأنه قد كان نزل بالشام ودخلها يومئذ. وروى هشام بن سعد عن عروة بن رويم عن قاسم عن عبد الله بن عمرو قال: جئت عمر حين قدم من الشام فسمعته يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ، يعني حين رجع من أجل الوباء. قال عروة بن رويم: وبلغنا أنه كتب إلى عامله بالشام: إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم فاكتب إلي أخرج إليه. وقال خليفة بن خياط: وفي سنة 17 خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وانصرف من سرغ وبها الطاعون. وقال ضبرة عن ابن شوذب عن أبي التياح يزيد ابن حميد الضيعي قال: قلت لمطرف ابن الشخير: ما تقول رحمك الله في الفرار من الطاعون؟ قال: هو القدر تخافونه وليس منه بد. وقد ذكرنا أخبار هذا الباب كلها بالأسانيد في التمهيد، وأخبارا غيرها في معناه، والحمد لله كثيرة، منها حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله عز وجل. وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس، فمن خرج أكثر ممن بقي، فنجى الذين خرجوا وهلك الذين أقاموا. فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوابهم ثم فأهلك فأماتهم ودوابهم ثم أحياهم، فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال المدائني: يقال إنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت. قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد بن رباط من الطاعون، فقال إبراهيم بن علي القعنبي: ولما استفز الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو، صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو. وقد أحسن أبو العتاهية في قوله: كل يوافي به القضاء إلى الموت ويوفيه رزقه كملا، كل فقد أمهله أمل يلهي ولكن خلفه الأجل. يا بؤس للغافل المطيع عن أي عظيم من أمره غفلا. مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة، مذكور فيه أبو النضر مع ابن المنكدر، وما خالف فيه أبو النضر من اللفظ. ورواه القعنبي وطائفة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبره، لم يذكر سعدا ولا ذكر أبا النضر في الإسناد ولا لفظه في الحديث. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده في التمهيد، ومن جعل الحديث لسعد عن أسامة، ومن جعله لسعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعله لأسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من جعل الحديث لسعد عن أسامة فقد وهم والله أعلم، وقد روي لسعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأسامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه عامر بن سعد عن أبيه ومن أسامة جميعا، والأكثر الأغلب أنه لعامر بن سعد عن أسامة وهو الأصح إن شاء الله عز وجل. وقد رواه إبراهيم بن سعد أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد. وأما رواية أبي النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه، فقد جعله جماعة من أهل العلم غلطا وإحالة للمعنى، وقال جماعة من أهل العلم بالنحو وتصاريفه إن دخول إلا في هذا الموضع إنما هو لإيجاب بعض ما نفي بالجملة، فكأنه قال تخرج منها، يعني البلدة التي وقع الطاعون بها، إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا، والنصب ها هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثناء، والله عز وجل أعلم. أي إذا كان خروجكم فرارا من الطاعون فلا تخرجوا منها، وفي ذلك إباحة الخروج من موضع الطاعون إذا لم يكن الخروج قصدا إلى الفرار من الطاعون. وقد روى ابن وهب عن مالك عن أبي النضر حديثه، فقال فيه كما قال في حديث ابن المنكدر لا غير. وقد ذكرنا من طرق هذا الحديث في التمهيد ما يشفي في لفظه وإسناده، وما أعلم أحدا جاء بهذا اللفظ إلا أبا النضر على اختلاف فيه عنه، مذكور كل ذلك في التمهيد، والحمد لله كثيرا. مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغة بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. فهذا الحديث قد اقتضى معناه الحديث الذي قبله، ولم يبقى للقول فيه مدخل. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر هذا الحديث بين أن رجوع عمر بن الخطاب من سرغ لم يكن من قول مشيخة الفتح، وإنما كان لما حدثه به عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سرغ هنا سيدي هي من ريف دمشق، يسمى الآن سرغايا. نعم. وهذا هو الحق الذي يليق بعمر ونظرائه، وما كان عمر مع الاختلاف ليؤثر رأيا على رأي بلا حجة، وما كان لينقاد إلى غير السنة، وإنما كانت مشورته لهم، والله عز وجل أعلم، ليجد عندهم علما من النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يفعل ذلك في كل ما كان ينزل به، ومعروف عنه ومشهور عنه تفضيل أهل السوابق في الرأي وفي العطاء وفي المنزلة من مجلسه والقرب منه، وكان لا يقيم لمشيخة الفتح وزنا إلا في العمالة والإمارة ومعاني الدنيا، ويقول ما كنت لأدنس أهل بدر بالولاية. وهذا كله يدل على صحة قول سالم أنه لم ينصرف عن الطاعون من سرغ إلا لحديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بغير ذلك، والله تعالى أعلم. مالك أنه قال
يعني ولو
بلغ
قيل في هذا الموضع إن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع من الجميع فوازن ثم اتخذ رأيه، وهو بعده من الخلفاء الراشدين المهديين.
نعم.
نعم.
نعم
وفي الحديث إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلب، وفي الحديث إن يكن في أمتي ملهمون فعمر، فقد كان
نعم
في الأمم من قبلكم محدثون فإن يكن أحد منهم في أمتي فعمر. نعم.
نعم مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبتي
بركبة
لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال أبو عمر: قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام، وهذا الكلام في الموطأ عند بعض رواته، ومعناه عندي أن الشام كثيرة الأمراض والوباء والأسقام، وأن ركبة أرض مصحة
مصحة. نعم
طيبة الهواء قليلة الأمراض والوباء، لأن الأمراض تنقص من العمر أو تزيد في البقاء أو تؤخر الأجل. وقال ابن وضاح: ركبة موضع بين الطائف ومكة في طريق العراق. وقال غيره: ركبة واد
ما معنى
يبلغ.
تنقص من العمر أو تزيد في البقاء أو تؤخر الأجل؟
يعني ربما يزيد الأجل مع المرض، يعني يطول عمره مع مرض، يعني بسبب الوباء، فيصير طول العمر مع الوباء ومع المرض ومع العجز ومع العلة، يعني كأنه مثله مثل نقصان في العمر،
نعم
والله تعالى أعلم.
نعم
نعم. وقد روي عن عمر أنه قال: لأن أعمل 10 خطايا بركبة أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة، وهذا يدل على فضل مكة، وعلى أن الحسنات تضاعف فيها وعلى أن الحسنات تضاعف فيها السيئات،
تضاعف فيها لعلها والسيئات.
وعلى أن جزاك الله خيرا، نعم، وعلى أن الحسنات تضاعف فيها والسيئات. وقد رأى بعض العلماء الزيادة في دية الأنفس والجراح في البلد الحرام والشهر الحرام، ورأوا أنه لا يقتص ممن جنى جناية أو أصاب حدا ولحق بالحرم حتى يخرج من الحرم، وأجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتى حدا أقيم عليه في الحرم. وقال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قيل الحرم وقيل المسجد الحرام.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أكرمك الله.
القدر. شيخ قاسم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله مواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. قال: كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال أبو عمر: إلى هنا انتهى حديث مالك، ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد بإسناده، وزاد فيه قبل أن أخلق ب40 سنة. وكذلك قال طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق شتى، منها حديث محمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فرواه ابن شهاب، فاختلف عليه فيه فمن أصحابه من جعل فيه عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومنهم من رواه عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب، ورواه معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكلهم رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من حديث عمر بن الخطاب وهو حسن صحيح الألفاظ والسياقة. ورواه ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه آدم فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك في كتاب الله قبل أن أغلق؟ قال: نعم. قال: أفتلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل؟ قال: عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال أبو عمر: هذا الحديث عند جماعة من أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد، وكلهم يرويه ويقر بصحته، ويحتج به أهل الحديث والفقه، وهم أهل السنة في إثبات قدم علم الله عز وجل. وسواء منهم من قال خبر الواحد يوجب دون العلم، ومن قال العمل والعلم، كلهم يحتج به فيما ذكرنا، لأنه خبر جاء مجيئا متواترا فاشيا. وأما أهل البدع فينكرونه ويدفعونه ويعترضون فيه بدروم من القول: كرهت ذكر ذلك، لأن كتابنا هذا كتاب سنة واتباع لا كتاب جدال وابتداع. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل قد سبق في علمه ما يكون، وأنه في كتاب مسطور جرى القلم بما يكون إلى آخر الأبد، وأن العباد لا يعملون إلا فيما قد علمه الله عز وجل وقضى به وقدره. وقد روينا أن سلمان الفارسي سئل عن الإيمان بالقدر فقال: إذا علم الرجل من قلبه من قبل نفسه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فذلك الإيمان بالقدر. فروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة أن أصحاب علي رضي الله عنه قالوا: إن هذا الرجل في حرب وإلى جنب عدو، وإنا لا نأمن أن يقتال، فليحرسه منا كل ليلة 10. وكان علي إذا صلى العشاء لصق بقبلة المسجد، فيصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي، ثم ينصرف إلى أهله. فصلى ذات ليلة ثم انصرف فرآهم، فقال: ما أجلسكم هنا هذه الساعة؟ فقالوا: أجلسنا نتحدث. فقال: لتخبرني؟ فأخبروه، فقال: أمن أهل الأرض تحرسوني أم من أهل السماء؟ فقالوا: نحن أهون على الله عز وجل من أن نحرسك من أهل السماء، ولكن نحرسك من أهل الأرض. قال: فلا تفعلوا، فإنه إذا قضي الأمر من السماء علمه أهل الأرض، وإن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم بن يسار ورفيع أبو العالية، فقال أحدهما لصاحبه: تعال ننظر فيما خاض الناس فيه من هذا الأمر. فقعد ونظر، فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه مجزي بعمله. وروينا عن روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله عز وجل علم علما فجعله كتابا. قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: حدثني محمد بن يحيى الفارسي قال: سمعت ربيع بن سليمان يقول: انحدر علينا الشافعي يوما من درجته وقوم يتجادلون في القدر، فقال لهم: إما أن تقوموا عنا وإما أن تجاورونا بخير. ثم قال: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. قال: وسمعت ربيعة يقول: قال الشافعي: قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم الله عز وجل خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن لا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله عز وجل. قال الربيع: قال لي الشافعي: لا تصل خلف القدري، وإني أكره الصلاة خلفه. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني سليمان بن أبي شيخ قال حدثني عيينة بن المنهال قال قال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أيها الأمير، إن الله تبارك وتعالى لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، وإنما يسألهم عن أعمالهم. وروينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب خلقه بما قضى عليهم، ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به، فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك. وأما قوله في الحديث عن آدم عليه السلام: أفتلومني على أمر قد قدر علي؟ هو خصوص لآدم عليه السلام، لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام، بعد أن ثبت على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه من ذنبه في أكل الشجرة. وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعله حجة إذا أتى ما نهاه الله عنه وحرمه عليه، وأن يحتج بمثل هذا فيقول: أتلومني على أن قتلت وقد سبق في علم الله أن أقتل، وتلومني في أن أسرق أو أزني أو أظلم أو أجور وقد سبق ذلك علي في علم الله تعالى وقدره. وهذا ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه. والأمة مجتمعة على أنه جائز اللوم من أتى ما يلام عليه من معاصي ربه وذمه على ذلك، كما أنهم مجمعون على حمد من أطاع ربه وأتى من الأمور المحمودة ما يحمد عليه. وقد روى ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: إنما كان ذلك من آدم لموسى بعد أن تيب على آدم. قال أبو عمر: التقاء آدم وموسى يمكن أن يكون كما قال ابن وهب، يمكن أن يريه الله إياه وهو حي، ويمكن أن يكون التقت أرواحهما وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم به خبر السماء في غير ذلك. وهذا ومثله مما لا يطاق فيه التكييف، وإنما فيه التطبيق والتسليم. وبالله التوفيق. مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعمل وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث، وهو حديث منقطع، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقى عمر بن الخطاب بينهما نعيم بن ربيعة هذا إن صح، لأن الذي رواه عن زيد بن أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة ليس هو أحفظ من مالك ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك. ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعا مجهولان غير معروفين بحمل أهل العلم ونقل الحديث، وليس هو مسلم بن يسار البصري العابد، وإنما هو رجل مدني مجهول. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال: قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف. قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وغيره، وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في القدر علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو سريحة الغفاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وذو اللحية الكلابي وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت. وقد ذكرنا ما استحسنا من طرق أحاديثهم في التمهيد، ومن أحسنها حديث علي رواه منصور والأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه وقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد ذكرنا هذا الحديث ببعض أسانيده في التمهيد، ومثله حديث عمران بن حصين قال: حدثني أحمد بن فتح عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا حمزة ابن محمد قال: حدثني سليمان بن الحسن البصري بالبصرة قال: حدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان بن حيان قال: حدثني عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال حمزة: هذا حديث صحيح، رواه جماعة من حديث يزيد الرشك، منهم شعبة الحجاج وحماد بن زيد
ابن
وعبد الوارث، منهم
شعبته ابن الحجاج.
شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد. وحدثني إبراهيم بن شاكر قال: حدثني عبد الله بن محمد قال ابن محمد ابن عثمان قال: حدثني سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن صالح قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم، أو فيما يستقبلوك مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قلت: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. وقال: فهل يكون شيء من ذلك ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل
لأحرز
الناس؟
ولا لأحذر؟
يا عند الراء مقدمة.
هي لأحذر،
نعم
يعني لأعرف يعني.
تمام، جزاكم الله خير. فقال: سددك الله، إني والله ما سألتك إلا لأحذر عقلك. إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فلما نعمل إذن؟ فقال: من خلقه الله لواحدة من المنزلتين فهو يستعمل لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال أبو عمر: قال الله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال العلماء والحكماء قديما: القدر سر الله، فلا تنظروا فيه، فلو شاء الله ألا يعصى ما عصاه أحد، فالعباد أدق شأن وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد. وقد روي عن الحسن أنه قال: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وقال مطرف بن الشخير: لو كان الخير في يد أحد ما استطاع أن يجعله في قلبه حتى يكون الله عز وجل هو الذي يجعله فيه. قال: وجدت ابن آدم ملقا بين يدي الله والشيطان، فإن اختاره الله إليه نجا، وإن خلى بينه وبين الشيطان ذهب به. ولقد أحسن القائل حيث قال: ليس لله العظيم ند، وهذه ليس لله العظيم ند، وهذه الأقدار لا ترد، لهن وقت ولهن حد، مؤخر بعض وبعض نقد، وليس من هذا وهذا بد، وليس محتوما لحي خلد. وفي الحديث المرفوع: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا سلك في قلبه اليقين والتصديق، وإذا أراد الله عز وجل بعبد شرا سلك في قلبه الريبة والتكذيب. وقال الله عز وجل: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. قال الله عز
ما
وجل
في واو،
ما شوف إيه؟
في الآية يعني
آه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ما
الأحزاب
فيهاش
كلها.
فرق. تمام. وقال الله عز وجل: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كذلك يضل ومن يرد الله
الآية
كأنما يصعد في السماء.
نعم.
أصل هنا عندي الآية فيها خطأ، يعني يجعل صدره ضيقا
وقال:
حرجا
فمن
يهدي من
يرد
يشاء.
الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. وقال الله عز وجل: إن هي إلا فتنتك، والباقي يحذف يعني. نعم.
وقال الله عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال الفضل الرقاشي لإياس بن معاوية: يا أبا وائلة، ما تقول في هذا الكلام الذي أكثر الناس فيه، يعني القدر؟ قال: إن أقررت بالعلم خصمت، وإن أنكرت كفرت. وقال الأوزعي رحمه الله: هلك عبادنا وخيارنا في هذا الرأي، يعني القدر. سمع ابن عباس رجلين يختصمان في القدر، فقال: ما منكما إلا زائغ. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: أول ما تكلم به القدرية أن جاء رجل فقال: كان من قدر الله عز وجل أن شررة طارت فأحرقت الكعبة. فقال آخر: ليس من قدر الله أن يحرق الكعبة. قال أبو عمر: قد أكثر أهل الحديث من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون فيه من الكلام والجدال. وأما أهل السنة فمجتمعون على الإيمان بالقدر على ما جاء في هذه الآثار ومثله على ما جاء في هذه الآثار ومثله من ذلك.
أظن ومثلها.
ومثلها من ذلك، وعلى اعتقاد معانيها وترك المجادلة فيها. قال: حدثني محمد بن زكريا، قال حدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني أحمد بن خالد، قال مروان بن عبد الملك، قال حدثني محمد بن بشار، قال حدثني وكيع، قال حدثني سفيان عن محمد ابن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن حسن بن علي قال: رفع الكتاب وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. قال: وحدثني
لكم
مروان
قلنا
بن عبد الملك. نعم
لأن الباقي كثير،
تمام
حتى ينتهي الباب أو حتى ينتهي الموضوع فهو أكثر يعني. نعم،
تمام جزاكم الله خير
ونكمله غدا بمشيئة الله.
إن شاء
اللهم
الله.
صل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.